بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم ريحانة من ليبيا. تسأل تقول: يعني ما حكم هذه العبارة: رفعت لله قنديلي فأوقده؟ أختي أم ريحانة من ليبيا بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتأدب مع الله عز وجل حينما يدعوه، ولذلك الله عز وجل أمرنا حينما ندعوه أن ندعوه تضرعا وخفية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والإنسان إذا دعا ربه عز وجل يدعوه دعاء المتذلل المنكسر المنطرح بين يديه، المتعرض لنفحاته، الواقف عند بابه، ويظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل. ويتأمل في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كان يدعون في القرآن دعاء الأنبياء المشتمل على هذه الأوصاف. أما يعني مثل هذه العبارات المحتملة لأكثر من معنى، خاصة رفعت لله قنديلي فأوقده، يعني كيف يعني فأوقده؟ هذا كلام مبهم وموهم، وفيه حقيقة إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل نحتاج إلى مثل هذه العبارات، أم نحتاج نقول: يا الله يا رب يا رحيم يا غفور يا ودود يا ستير يا وهاب يا غني؟ أما التركيز على مثل هذه العبارات، لا شك بأن هذا لا يعني هذا ما يصلح للمسلم أن يتعامل به مع ربه. يعني الإنسان والله لو مع البشر ما تعامل به بهذه الطريقة. الآن لو أن إنسان محتاج لآخر ويطلبه لأتى بصورة المسكنة والحاجة والضعف، ويأتي بمثل هذه الصورة، كيف برب الناس إله الناس؟ فاتركوا يا إخواني يا أخواتي مثل هذه المفردات والجمل والألفاظ التي حقيقة قد تضر الداعي ولا تنفعه، قد تضره ولا تنفعه. رفعت لله قنديلي فأوقده، أنا ما حقيقة هذا أمر يدل على يعني عدم تعظيم لله عز وجل. حتى ولو كانت نية الإنسان طيبة وقصد حسن، ما يكفي هذا، لابد من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان الآن يحترم والديه، يقدم والديه، يخاطب والديه بأسمائهما، هذا إساءة أدب، هذا من العقوق. لما ينادي والده باسمه وهو يكل له احترام وتقدير، أو تنادي أمها باسمها مثلا، أو ينادي وجيه باسمه مثلا، هذه إساءة أدب. كيف الإنسان مع الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، انتهوا عن مثل هذه الألفاظ، لا تشقشقون العبارات، لا تحاولون يعني تجمعون المفردات التي تصيغون فيها جمل توصلكم إلى مثل هذه النتيجة. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم. إنسان إذا دعا يدعو بإخبات وبخشوع وبخضوع وبتذلل، لأن الله تعالى خزائنه ملأة، الله عز وجل غني عنا، نحن الفقراء إلى الله عز وجل. فلذلك الإنسان لابد أن يعرف كي آداب الدعاء، كيف يدعو الله عز وجل حتى يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه. حنان أيضا من ليبيا تقول: أنا أصلي قيام الليل وأفضل أسبح وأذكر الله حتى أذان الفجر، بعد أذان الفجر أصلي السنة القبلية، وبعد أصلي الفجر وأنام، وبعد ما أقوم الصبح هل أصلي صلاة الصبح أم لا، لأني صليت الفجر، هل ذلك يغني؟ أختي حنان من ليبيا بارك الله فيك، وتقبل الله منك أخت الفاضلة، أولا لا شك بأن قيام الليل شرف المؤمن، وفرصة لك عظيمة إذا كنت تقومين في الثلث الأخير من الليل أن تقوم الليل، لأن صلاة الليل تجمع عبادات كثيرة. أولا الصلاة وما اشتملت عليه من الركوع والسجود والخضوع لله عز وجل. الأمر الثاني قراءة القرآن، قراءة القرآن. الأمر الثالث الذكر، الذكر موجود في الصلاة. الأمر الرابع الدعاء لله عز وجل، دعاء تدعين الله سبحانه وتعالى في الصلاة. الأمر الخامس هذه حالة الصلاة، حالة خضوع، وهي أقرب ما يكون العبد إلى ربي لما يضع رأسه على الأرض ساجدا لله عز وجل. فلا تحرمي نفسك، وهذا لا يمنع أنك تستغفرين الله بعد ذلك، تكثرين من ذكر الله مثلا. إذا أذن الفجر صلي ركعتي سنة الفجر القبلية اللي تسمونها أنتم الصبح، هذه سنة الفجر القبلية، وثم بعد ذلك تصلين صلاة الصبح ولا تصلين بعدها شيء. إذا صحيت في النهار طبعا تقولين تأتين بالأذكار وكذا، هناك اسمها صلاة الضحى، أنت صليت سنة الصبح ما في حاجة أنك تعيدينها، صلينا صلاة الضحى في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا كل وقت يعني إلى قبل الزوال قريب، يعني عفوا إلى قبل الزوال قريب من الزوال، هذا كل وقت لصلاة الضحى. بارك الله فيك. أم راشد من الإمارات تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا ولدت وخرج الجنين ميتا هل علينا عقيقة؟ أم راشد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للجنين إذا يعني اكتمل ونزل ميتا فيستحب العقيقة عنه، تستحب العقيقة عنه، ولكن لا تجب، لا تجب حتى على بقية الأولاد لا تجب، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. والجنين إذا نزل وقد اكتمل يعني نفخت فيه الروح فيستحب أنكم تعقون عنه إذا كنتم مستطيعين، وإذا كنتم غير مستطيعين لا شيء عليكم. أم محمد من ليبيا تقول يا شيخ عندي عقد ذهب ألبسه مرة فقط وأنا مستحقة والمعاش التضامني ما ينزل وما أستطيع، يعني عندي حالة المادية ضعيفة، هل علي فيه زكاة؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس اللي تلبس المرأة أعدته للبس التحلي للزينة تتزين فيه لزوجها لنسائها الحفلات في الأعياد، الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، ما في زكاة بارك الله فيك، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، ولذلك ما في حاجة أنك تتوسعين في السؤال. أما إذا أعددتيه للكنز، ما معنى الكنز؟ ادخرتيه حتى تبيعينه مثلا فيما بعد لتكتسبي المال، أو أعدتيه للتجارة مثلا، هذا فيه الزكاة وجوبا. أما المعدل الاستعمال فالراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول أنا أملك منزل مرهون للصندوق العقاري له ريع أجار، نويت جهرا أمام أولادي وكتبت في وصيتي عند تحرير الصك بعد الوفاة بأن لا يباع وأن يكون وقف ذري لهم، هل ريع الأجار فيه زكاة من دخول النية أو بعد تحرير الصك؟ لأني يقول لا أستطيع وقفة رسمية لأنه مرهون وأحد أولادي عاق لوالدي، هل يجوز لي أخرجه من قائمة الوقف؟ أخي عبد الله من السعودية بارك الله فيك وكتب الله نيتك وأثابك على هذه النية الطيبة. أخي الفاضل بارك الله فيك، الوقف له شروط، ومن جملة الشروط أن يكون منجزا يعني في الحياة، فأي وصية بالوقف بعد الوفاة لا ينفذ منها إلا الثلث فقط، أي وصية بالوقف بعد الوفاة لا ينفذ منها إلا الثلث. الأمر الثاني الوقف أيضا لا يصح إلا من شخص يملك العين ملك تام بحيث يتصرف فيها، أن تقول البيت مرهون وما تدري يعني هل تفك الرهن ولا لا، وأنت واضح أنك تقول الرهن يفك بعد الوفاة وإن شاء الله على بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل. أخي الفاضل هذه الوصية غير صالحة للسببين، السبب الأول أنك البيت مرهون والرهن لا يوقف، السبب الثاني أن الوقف هذا أصبح معلق وغير منجز وهو بعد الوفاة، وهو بعد الوفاة. بالنسبة لهذا الريع إذا كان موجود الآن هذا حق لك كامل، ليس لأحد الحق في أن يعني يقول هذا لنا، هذا حق لك كامل أن تتصرف فيه كما تشاء. بالنسبة لحرمان الولد من الوقف إذا كان عاق نعم يجوز، يجوز للأب أن يحرم أحد الأولاد من الوقف الصحيح، طبعا أتكلم الآن بشكل عام، يحرمه من الوقف، من الهبة، من هدية مثلا إذا كان فعلا عاق. أما من التركة لا، من التركة لا، ليس له حق أن يحرمه من التركة. أما من الهبة، من الوقف مثلا، يقول أوقفت على أولادي باستثناء فلان العاق، ما في شيء، يجوز. واضح؟ لكن عموما أخي الفاضل أرجع وأكد لك على أن هذا الوقف غير صحيح. حتى تفك الرهن توقف في الحياة، يعني إذا فكيت الرهن الآن يجب عليك أن يخرج، يعني أن تتلفظ بقول هذا البيت وقف وريع على أولادي فلان وفلان وفلان. أما قضية أنك تجعله معلق بعد الوفاة فلا، بارك الله فيك. فاطمة من إيطاليا تقول: لدي أخت زوجها لا يصرف عليها، وأخبرتها بأن تقوم بالطلاق، وأنا أقوم بإعطائها يعني النفقة الشهرية والسكن والأكل والشرب على حسابي، هل في ذلك إثم أم لا، علما أن والدتنا أخبرتني بأن لا أتدخل فيها وأن لديها طفلا. فاطمة من الديار الإيطالية كما ذكرت، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، أخطأت خطأ كبيرا حينما حرضت أختك على الطلاق ودعوتيها إلى أن تنفصل عن زوجها، وأنك ستتحملين كل المصاريف التي تحتاجه، وهذا خطأ. كان الواجب عليك أن تكوني محضر خير، كان الواجب عليك أن تليني قلب أختك على زوجها، كان الواجب عليك أن يعني تقربي المسافة التي تباعدت بين الزوجين أو بعدت بين الزوجين، ما كان ينبغي لك ذلك، إلا والله في حالة أن المرأة متأذية بحيث أن زوجها والعياذ بالله مثلا خرج عن الإسلام، أو العياذ بالله يمارس الفواحش جهارا نهارا علنا، أو رجل يؤذي امرأته إيذاء شديد بالضرب ويهدد حياتها مثلا، هذه مسائل أخرى أنت ما ذكرتها، أنا أتكلم بشكل عام، أخطأت ولذلك الآن تصلحين هذا خاصة، وأن والدتك يظهر والله أعلم أنها يعني واضح بأنها عاقلة، وقالت لا أحد يتدخل في موضوع ابنتي فلانة، وطلبت منك، أنت الآن خالفت أمر الوالدة، واجب عليك التوبة والاستغفار، ترجعين إلى أختك وتقولي لها هذا زوجك وهذا أبو أولادك، اصبري عليه، والزوج ينصح أيضا، يوجه له من ينصحه بالمعاملة الحسنة مع زوجته بهذه الطريقة، بارك الله فيك ورضي عنك. أم حسين من السعودية تقول: زوجي يدعي على أولادي كل يوم عند الأذان، وأنا تعبت يعني من هذه الحالة، تقول ما حكم ذلك؟ أم حسين من السعودية، بارك الله فيك وهدى الله زوجك، كان الواجب على زوجك أن يدعو لأولاده لا أن يدعو عليهم، لأن دعاء الوالدين خطأ وخطر أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، وهذا الوالد سيندم ندم شديد إذا فعلا استجاب الله تعالى دعاءه وأراه مصرع أولاده أو مرض أولاده أو على الذي دعا به، سيندم الله ندما شديد. ولذلك الواجب عليه أن يتحكم في تصرفاته وأن يضبط نفسه، وأن بدل ما يقول اللهم عليك بكذا بهم، اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، هذا الدعاء الطيب. فلذلك عليه أن يتقي الله، خاصة أنه يختار بعض الأوقات التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كيف الآن يدعو على أولادي بمثل هذه الطريقة؟ ها، فلذلك هو آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فوقع هو في الإثم. فذكري وخوفي بالله، وقل ليتق الله ويدعو لأولاده بالصلاح. وبالنسبة لك يا أخت الفاضلة، يجب عليك أن تقومي بدور الأم في نصح الأولاد، لأن والدهم أكيد هو يعني يعاني من أولاده، قد يكون هناك عقوق، قد يكون هناك إهمال، تسيب، يعني شيء من هذا القبيل، قد يكون هناك يعني مشاغبات في الحارة أو في الشارع، يعني جلبت سمعة سيئة للوالد، فربما أقول ما أدري، لكن عموما أنت يجب عليك أن تقومي بالدور الأم في التنبيه، تنبيه الأولاد على عدم استفزاز والدهم، على عدم إغضاب والدهم، على السعي في طلب رضا والدهم، لأن رضا الله في رضا الوالدين. وإذا فعلا أولادك أغضبوا والدهم وعقوا والدهم، فهؤلاء حقيقة يعني هم الآن استفتحوا على أنفسهم بالشر والعياذ بالله، لأن العقوق هذا عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم أنس من ليبيا تسأل تقول: ما هو العمل الذي يكفر الغيبة والنميمة، وهل يعني يمكن الصدقة؟ أم أنس من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للغيبة والنميمة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك الله عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغيبة قال الصحابة: يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني أنا ذكرته بالذي هو فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة هذه فاكهة المجالس، والنميمة والعياذ بالله هي السعاية للإفساد بين الناس، السعاية الإفساد بين الناس، يعني يفرقون بين مثلا الرجل وامرأته بالنميمة، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الشريك وشريكه، بين الموظف وزميله مثلا. النميمة هذه الكلام حتى لو كان صدقا، يعني حتى لو سمع الكلام لكن ذهب ونقله على جهة الإفساد والتخريب، هذا والعياذ بالله من النميمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فلذلك التخلص من الغيبة يكون بأربعة أشياء. الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، التخلص من الغيبة والنميمة، التخلص من الغيبة والنميمة، الإقلاع عن ذنب النميمة والغيبة، هذا أولا. الثاني الندم على هذا الفعل. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه. الرابع التحلل. كيف التحلل؟ يعني المغتاب أقول: اجعلني في حل، أنا والله يعني تكلمت فيك، لكن السؤال هنا: هل تعتقدين بأنك لو قلتي لها أو قلتي له يرضى ويسامح؟ إذا قلت نعم أنا أعرف طيبة قلبه وسلامة صدره ويعني ولين عريكته، طيب تقولي: لا والله صعب، ممكن أني هو ما يدري فيذهب ويحقد علي أكثر. لا، تتركين هذا وتستغفرين له: اللهم اغفر لي ولها، اللهم اغفر لي وله. النميمة لا، النميمة إذا ترتب عليها فساد، حصل طلاق بين زوجين، حصل تهمة لإنسان مثلا سجن بها، حصل فرقة بين جارين، بين صديقين، بين أخوين، يجب على النمام أن يكذب نفسه، يجب عليه حتى تكون توبة صحيحة أن يكذب نفسه، يأتي إلى يقول: سامحوني والله أنا تكلمت، نقلت كلام حرام ما يجوز وترتب عليه كذا، سامحوني أنا والله مخطي، أنا اللي أخطأت. أو يقول للناس: اللي حصل بسببي هذا خطأ مني، وفلانة بريئة وفلان بريء وفلان ما قال، أو فلان قال لكن أنا اللي أفسدت مثلا، لأنه هو ذهب بنية الإفساد. هذا لا بد منه، لا بد منه. بعض العلماء يقول إذا ترتب على الاعتراف بالنميمة مفسدة أكبر، يعني مثل يعني صورة الغيبة، قالوا بأنه يكتفي بالتوبة والاستغفار ويذكر هذا الإنسان في المجالس التي ذكره بسوء، أو عند الشخص الذي ذكره بسوء يذكره بخير. طبعا الصدقة لا شك بأن لها أجر عظيم وثواب كبير، صدقة وقيام الليل والاستغفار وبر الوالدين وصلة الرحم ومساعدة الناس، هذا كله بإذن الله من المكفرات. أمة الله من اليمن تقول: أبي عنده مرض نفسي، نسأل الله الشفاء للجميع، يصلي الفروض كلها لكن إما يقدمها أو يأخرها، مثلا الظهر يصلي قبل الأذان، والفجر متى ما استيقظ صلاها، أما صلاة الجمعة له حوالي سنتين ونصف لا يصلي. أمة الله من اليمن: شفى الله والدك وعافاه وكتب الله أجره. أختي الفاضلة، بالنسبة لوالدك، هل المرض النفسي الذي عنده يعني مرض يصنف على أنه جنون؟ أنا أسألك، هل مرض الوالد يصنف على أنه جنون؟ إذا قلت لي نعم، الوالد غير مكلف، وهذا بعيد. قلت لي لا، لا يصنف على أنه جنون، وهذا اللي أظن تسألين عنه، مرض نفسي يعاني مشاكل نفسية، عقد نفسية مثلا عنده شيء، شفاه الله وعافاه، يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. تقولين ما يستطيع، ممكن يجمع، لكن ما يجمع قبل الوقت. أنت تقولين يصلي الظهر قبل الأذان، كيف يصلي الظهر قبل الأذان؟ هذا صلى الضحى ما صلى الظهر. فقولي له يصلي الظهر إذا أذن 4 ركعات، وممكن يجمع معها العصر 4 ركعات ما دام أنه يعاني مشاكل صحية وعقلية ونفسية. كذلك المغرب والعشاء، بعد ما يدخل وقت المغرب ممكن يجمع العشاء معها 4 ركعات ما دام أنه يعاني بمثل هذه الحالة. فلذلك قولي له، الشيخ يقول لك هذا الكلام ما يجوز أنه يصلي الظهر قبل الأذان، يعني بعد الأذان وممكن يجمع. قضية صلاة الصبح إذا كان والله يأخذ أدوية وما يستيقظ قد يكون معذور، أما هو يستطيع تقول لا الحمد لله يستطيع لكنه يتكاسل وكذا، نبهه وعلمه وجهه، قل له صلاة الفجر هذه مشهودة، وادعو الله عز وجل في صلاة الفجر، ورغبوا في هذا، سيجد إن شاء الله راحة وانشراح صدر بإذن الله سبحانه وتعالى. أكرم من العراق بارك الله فيه يسأل يقول هل من الأفضل أن أدعو الله سبحانه وتعالى في السجود من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكرم من العراق بارك الله فيك أخي الفاضل، السجود هذه أفضل حالة للدعاء، لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، ولذلك كان يحث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود. السجود هذه أعظم حالة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أعظم أركانه، لما في حديث ربيعة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، فعبر عن الصلاة بأعظم أركانه. والعلماء يقولون القيام الركوع هذا كله أصلا تابع للسجود، يقولون تابع للسجود، ها؟ فلذلك أخي الفاضل السجود هذا شيء عظيم، شيء عظيم، سنتلذذ لما يضع رأسه بين كفيه ساجدا لله عز وجل، تحية وتقديس وتبجيل وتعظيم لله عز وجل، وتدعو من خير الدنيا والآخر، وتقول والله أنا ممكن أدعو بالأوراد الثابتة عن أو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن، ويجوز لك أن تنشئ دعاء عاما، يعني ليس فيه مخالبة شرعية، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني مثلا، اللهم احفظني، اللهم عافني، مثل هذه الأدعية. بارك الله فيك. عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يقول حصلت مبلغ قدره 10 دراهم في منطقة تحت الإنشاء، وأغلبها يعني عمال من الجنسية الآسيوية، أنا لا أجيد اللغة، ماذا علي؟ عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، العلماء لما تكلموا عن اللقطة طبعا ذكروا أنواعها، وذكروا من اللقطة التي لا تعرف هي التي لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني ليسوا الأغنياء ولا الفقراء، المتوسطين. السؤال هل 10 دراهم هذه إذا ضاعت يدورها صاحبها؟ يعني من أواسط الناس، أواسط الناس ليس الفقراء وليس الأغنياء. إذا قلت لي نعم وجب عليك أن تعرفها في هذا المكان، إما تكتب لوحة، إما محل قريب أو بيت، تقول والله أنا وجدت مبلغ بسيط جدا، لا تذكر المبلغ، تقول وجدت مبلغ بسيط جدا اللي يسأل عنه عندي، إذا جاء شخص قال أنا ضيعت 10 دراهم قلت تفضل، إذا جاء شخص قالك والله أنا ضيعت 100 درهم قل لا ما ليست عندي. إذا قلت لي لا ما أعتقد أن شخص الآن يكلف عمره ونفسه يبحث عن 10 دراهم مثلا، يعني في بلدنا حتى لو كان من 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 العمال، لأن هذا يقول يكلفه يعني جهد وتعب مثلا، ولو كان عنده سيارة يرجع بكلفه بنزين مثلا، فهذا تملكه مباشرة، واضح؟ لأن العلماء يقولون من الأنواع اللقطة التي لا تعرف الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. بارك الله فيك. أحمد من الإمارات يقول: أعطيت مبالغ مالية كدين لأشخاص قبل عدة سنوات، هؤلاء البعض منهم سدد المبلغ ناقصا، ومنهم من هو مقتدر يستطيع رد الدين ولم يسدده كاملا، منهم من مات ولم يسدد الدين، وكنت في السابق أطالبهم لكنني توقفت عن ذلك منذ مدة، ما هي نصيحتكم لي تجاه هؤلاء؟ أحمد من الإمارات، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. لا شك بأن إقراض الناس خاصة المعسرين والمحتاجين هذه عبادة من العبادات. يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض، وهذا من جملة الإعانة على الخير. بالنسبة لك واضح بأنك محسن ومتفضل، وأيضا واضح بأن عندك الإرفاق بالآخرين وإنظار المعسرين. أنت تقول: طيب الآن تريد نصيحتي، أليس كذلك؟ أنت الآن بالخيار، لك الحق أن تطالب من اشتغل ذمته بالدين الذي لك المال، وأيضا الأفضل من ذلك العفو. لا شك بأن العفو أفضل، وهذه صدقة لك خاصة مع الأموات الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة. قد يكون بعضهم ما خلف تركة ولا مال، ويمكن هذا يوقع العسر في يعني في ورثته مثلا، تطالب الورثة، وقد يكونوا معسرين. فالأموات اعفو عنهم، والأحياء الأفضل أنك تقيل هؤلاء وتسامحهم في الدين. تقول: طيب أنا محتاج وأنا كذا. أنا أقول لك هذه نصيحة، من حيث الأصل لك الحق أن تطالبهم، ولا أحد يلومك، لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا ولا عرف، ما أحد يلومك أبدا، هذا حق لك. والواجب طبعا على هؤلاء أن لا يلجئونك إلى المطالبة، وما يؤسف له حقيقة أحوال كثير من المسلمين والله مؤلمة ومؤسفة. يعني يأتي بأسلوب وبأخلاق، ويأتي بحالة من الانكسار، والله أنا محتاج أقرضني كذا، فلما يتفضل عليه ويحسن إليه يوليه ظهره، حتى إذا طالبه ما طل. بل بعضهم وللأسف يعني بدل ما يرد الإحسان بالإحسان يرد الإحسان بالإساءة. بعضهم يقول: يا أخي روح اشتكي علي، أعوذ بالله. بعضهم يعني بعين وقحة يعني يقابل المتفضل هذا عليه بكلام سيء. هل هذا من أخلاق المسلم؟ هل هذه أخلاق المسلمين؟ للأسف الشديد. والآن قضايا كثيرة عند بعض الناس، يعني كثير يعني توجد حالات خسروا أصدقائهم وأقاربهم، خسروهم لأنه أحسن إليه ولكن هو أساء إليه. يعني بدل ما يقول: جزاك الله خير، أنت ما قصرت معي، أنت فضلت علي، سامحني، أصبر علي، ما أجد شيء، لا، يقابله بأسلوب جاف وخشن. بل بعضهم والعياذ بالله يتلفظ بألفاظ سيئة جدا تدل على قلة في التربية وضعف الإيمان ورقة في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإنسان ينبغي له أن يشكر المعروف وأن لا يجحد وأن لا يسيء إلى من أحسن إليه. الأخ علي المرزوقي من أبو ظبي، بارك الله فيه، يسأل عن طلب العلم الدنيا ومثل الرياضيات والعلوم، يقول: أؤجر عليها مثلا؟ يا علي من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم. يعني بالنسبة للعلوم الدنيوية هذه إذا تعلمها المسلم ونوى فيها الخير للإسلام وللمسلمين وللناس أجمعين، يريد أن يوصل النفع مثلا للناس من خلال هذه العلوم ما يسمى بالعلوم التطبيقية، قد يعني نوى النية الطيبة أنه يعني يدخل هذا التخصص لأجل نفع البلد والوطن والناس، ها، هذا يؤجر عليه. لذلك العلماء ينصون على أن مثل هذه العلوم التي فيها مصلحة لمجموع الأمة جعلونا من فروض الكفايات من أهل العلم، خاصة إذا كان هناك حاجة إليه، حاجة إليه، يعني الأمة تحتاج إليه. فلذلك أهم شيء أن ننوي النية الطيبة. تهاني من السعودية تسأل تقول: هل صحيح أن الناس كلهم يفرون من بعض يوم القيامة إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهم تاج الوقار، هل هذا صحيح؟ تهاني بارك الله فيك. يعني بالنسبة للكلام في هذا المسألة لابد فيه من جمع الأحاديث كلها في هذا الأمر. طبعا في بداية الحشر لما يحشر الناس كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة يوم يعني عظيم وخطير، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم الأم وهي الأم ما تلتفت إلى رضيعها وجنينها، كل مشغول، كل يقول نفسي نفسي. فإذا يسر الله عز وجل وحاسب الله تعالى الناس وتميز أهل الجنة من أهل النار، هنا يحصل الشفاعة، يشفع الأهل بعضهم لبعض، يشفع طبعا الأنبياء يشفعون، الملائكة تشفع، المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، وبعد ذلك تأتي قضية الباس الحافظ للقرآن والديه التاج في الجنة، هذا لما يدخلون الجنة. بارك الله فيك، لأن الأحاديث اللي واردة في هذا لابد أن نرتبها حسب الترتيب الذي سيكون يوم القيامة. بارك الله فيك. أم عبد الله من الجزائر تقول: أنا أدرس في مركز لتحفيظ القرآن واللغة العربية عن بعد لغير الناطقين، المديرة تسيء معاملتي، أردت التوقف لكنها ألزمتني بالإكمال لأن العقد يوجب علي انتظار 4 أشهر، وافقت لكن كل مرة تفتعل المشاكل وأعصابي ستنهار من الضغط لأن حالتي الصحية لا تسمح لي حاليا، أنا حامل وزوجي يأمرني بالتوقف، هل يجوز لي أن أتوقف؟ أختي أم عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك نعم يجوز لك أن تتوقفي ولا تأثمين في هذا، خاصة وأنك تعيشين يعني ظروف صعبة وأنت امرأة حامل وزوجك يطالبك بالتوقف، وهناك سبب للتوقف وهو إساءة هذه المعلمة معك وعدم تعاملها التعامل الجيد معك، فإذا توقفت لا تأثمين، إذا توقفت لا تأثمين، وكون والله بينك وبينهم عقد، هي التي نقضت العقد بهذا الأسلوب السيء بهذه المعاملة القاسية التي ما تليق حقيقة بمقام محفظة أن تتعامل مع طالباتها بمثل هذه الحالة. أما قرأت قول الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذه الآية لمن؟ هذا وجه الله موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، قولا لينا. كيف هذه المحفظة تتعامل مع أخواتها وبناتها المسلمات الراغبات في تعلم اللغة العربية وتعلم القرآن بمثل هذه الطريقة القاسية، ولا يحق لها أن 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 تعتذر تحت أي ظرف، ما يحق لها، تقول والله ما يفهمنا صعب، هي ما وضعت إلا لتفهيم هؤلاء. أما قرأت في القرآن قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لذلك يجب على المركز اللي تنتسب إليه هذه المعلمة أن يحقق معها، أن يجري تحقيق معها وأن يشكل لجنة تحقيق معها، إذا فعلا ثبت بأنها تتعامل مع الطالبات بمثل هذه القسوة وهذا الصلف وهذا العنف وهذا التحدي، والله ما تخرجين لأن هناك عقد. هؤلاء يعني يحببون في حفظ القرآن، يحببون في تعلم اللغة العربية، يتودد إليهم حتى يعني يدخلوا في هذا المناخ العلمي والإيماني، خاصة وأنهم يعيشون في يعني في ديار يحتاجون حتى لا يذوبون، تذوب هويتهم في تلك الديار. تأتي مثل هذه المحفظة وتتعامل معهم بمثل هذه الطريقة القاسية، لذلك يجب على الجهة التي وظفت هذه المعلمة أو المحفظة أن تحقق معها وأن تبحث في حقيقة هذا الأمر وأن تنظر. فإذا كانت المعلمة عندها مسوغات ومبررات وعندها أدلة على خطأك مثلا، معها حق. أما إذا كان لا، مجرد فقط تعامل أو صعوبة عندك في التلقي ومحاولة يعني الاكتساب بطيئة عندك، هذا طبيعي جدا، طبيعي جدا. لماذا كان هناك معلم ومتعلم؟ لأجل هذا عموما أخت الفاضلة، يعني أنا أعتقد بأن سؤالك لو انسحبت تأثمين، لا ما تأثمين، ما تأثمين، بارك الله فيك. الأخت نسيم أو نسمة من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز للأم أن تكتب قطعة أرض من ورثتها لابن ابنها حفيدها مقابل أن يدفع لها تكاليف الحج، وباقي ميراثها يتوزع حسب الشرع؟ للعلم عندها 3 شباب متزوجين وأولادهم 6 بنات متزوجات وأبنائهم، الحفيد لا يملك المال حاليا، وهي تقول إذا لم تذهب للحج وهو مسؤول أن يدفع عنها بدل الحج بعد الوفاة. أختي نسمة من الإمارات بارك الله فيك، إذا كان تقولين بأن يعني بأن الجدة هذه تريد أن تعطي حفيدها تسجل قطعة أرض في مقابل أن يدفع تكاليف الحج، ما في حرج، ما في مانع، ما دام تبرع ويعني جهز نفسه لأن يحج بجدته مثلا، ولكن قال أنا ما عندي شيء فكتبت له قطعة أرض، هذا حقها، ما لا أحد يعترض. إذا كان أحد من الأولاد يعترض خلاص هو الذي يذهب بوالدته إلى الحج. أما إذا كان يقول ما نقدر، والجدة تقول أنا ما أدري إلى كم أعيش وأنا حريصة على أنني أسقط هذا الفرض، فلها الحق الكامل، ولا يحل لأحد أن يعترض على يعني على كتابة الأرض باسم حفيدها. أم مصطفى من العين الإمارات تقول: متزوجة من أكثر من 20 سنة، عندي أولاد ذكور توأم وبنت، زوجي راتبه ضعيف في نفس الوقت بخيل جدا، أنا أعمل من قبل أن أتزوج وأنا من يدفع الأجار ومصاريف المعيشة والكهرباء والماء واحتياجات أبنائي ووالدي ووالدتي معي في البيت، كوني أتحمل مسؤولية البيت كاملة بدلا عن زوجي، هل دفع كل هذه المصروفات تجزي عني في دفع الزكاة، حيث أن لدي مبلغ محجوز في الصكوك الوطنية من سنين تركته لكي أتمكن من جمع المال لكي أتمكن من بناء منزل لي ولأولادي في بلادي؟ أختي أم مصطفى من العين بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني ذكرتي أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة على هذا العمل العظيم، وأنت أخذت دور الزوج وزدت على ذلك فتؤجرين، صلى الله تعالى أن يثيبك وأن يكتب لك الأجر. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، لا أختي الفاضلة، هذا كل ما يقوم مقام الزكاة، لأنك بهذا تحمين المال اللي عندك، تحمين مالك بمثل هذا الطريق، والزكاة يجب أن يكون فيها أخذ خذ من أموالهم صدقة، ولها نية أيضا، ونفقة الإنسان سواء كان أبا أو أما على البيت هذا لا يعدهم من الزكاة، ما تعدين من الزكاة، بارك الله فيك. وبالنسبة لما ذكرت من الصكوك، اسألي المصرف اللي تتعاملين معه وانتبهي، لأن بعض المصارف تخرج الزكاة كل سنة، يعني هي أصلا أنت يمكن ما انتبهتي، أنا أذكر مثال وما أزعم بأن هذا الذي عندك، بعض المصارف هي تخرج الزكاة مثل أسهم وصكوك وكذا، وأحيانا المتعامل وقع وما يدري، فإذا هم أخرجوا الزكاة ما يحتاج تخرجينه، إذا ما أخرجوا لا تحسبينه وتخرجينه. عبد المطلب من ليبيا يقول: أنا متعود أصلي الفجر وأحيانا أنام ما أقوم لي الفجر، ولما أقوم أتضايق أني ما صليت الفجر، وأنا في نيتي حب شديد لأداء صلاة الفجر، هل يكتب لي أجر صلاة الفجر؟ عبد المطلب من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن المسلم المحب للصلاة إذا فاتته الصلاة سواء الفجر أو غير الفجر يحصل له من الهم والضيق الشيء الذي يعني يمكن يمثل عزاء له، خاصة اللي قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالصلاة، فما تجده يا أخي الفاضل يدل على إن شاء الله صدقك وعلى محبتك للصلاة، لكن احذر من أن تفوت الصلاة، أنت تقول يعني تفوتني الصلاة، إذا والله بعذر يعني أنت ما استطعت القيام، عندك ثقل في الرأس، نومك ثقيل مثلا، وتضع المنبه وتضع كذا الاحتياطات، أرجو الله تعالى أن يغفر لك، ليس في النوم تفريط. أما إذا كنت تسهر، ها بعض الناس الآن يضع أكثر من منبه، ها 2 3 ما يستطيع القيام، لماذا؟ لأنه يسهر، ينام قبل صلاة الفجر بساعة، ينام أو بساعة ونصف أو بساعتين، كيف يستيقظ هذا على صلاة الصبح؟ كيف يستيقظ؟ قد يكون بعض الناس يستيقظ، لكن بعض الناس ما، لماذا السهر؟ السهر هذا أغلب الناس الآن الذين ضيعوا صلاة الفجر سبب ذلك السهر، يسهرون. كذلك الأكل المتأخر، كذلك المعاصي والذنوب والآثام، كذلك عدم الاهتمام والرغبة، أيضا ترك يعني الوضوء قبل النوم، ترك صلاة مثلا شيء من الليل. يعني بعض الناس يأخر الصلاة إلى آخر الليل لكن يقوم. فلذلك أخي الفاضل أنت على خير إن شاء الله، لكن انتبه وانظر ما هو السبب الذي جعلك فعلا لا تقوم على صلاة الصبح. بمجرد أن تقوم تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. محمد سعيد من رأس الخيمة الإمارات يقول: يسأل عن كيفية وضوء المريض المقعد على السرير ولديه أنبوب تغذية وكيس خارجي للفضلات وكيس خارجي للبول، مع العلم أنه لا يقدر أن يحرك إلا يد واحد. محمد سعيد بارك الله فيك وشفى الله مريضكم وعافى الله مبتلاكم. أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الأخ، إذا استطاع أن يتوضأ بالماء يوضأ، يتوضأ هو أو يقوم أحد على مساعدته في الوضوء، خاصة أنه لا يستعمل إلا يدا واحدة. وبالنسبة لهذا الخارج، هذا لا يضر، يعني إذا توضأ صلى مباشرة حتى ولو خرج شيء، لأن هذا ليس بإرادته وليس باختياره، وهو من أصحاب الأعذار. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما عليه شيء في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: أنا أشرب حبوب منع الحمل، ولما يقترب شهر رمضان أواصل عشان ما أفطر. بعض الأخوات يقولن هذا حرام. يا شيخ، أنا متمسكة أني أصوم رمضان كامل، إلى آخر ما ذكرت. أم محمد من اليمن بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتناول حبوب منع الدورة حتى تكمل صيام شهر رمضان أو حج بيت الله الحرام، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، هذا هو القول الراجح من أهل العلم. من منع قالوا بأن المرأة تترك الأمور على ما هي عليه، من أهل العلم من أجاز قال يجوز لها أن تتناول يعني حبوب منع الحمل، أو تأخذ مثلا إبر تمنع عفوا العادة أن تنزل، بشرط أن لا يكون هناك ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية تسأل تقول: هل يجوز وضع طفل رضيع مع امرأة مسنة بالقبر بحجة أن هذا الطفل يأنس وحشتها ويشفع لها؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز أن يوضع طفل مع امرأة مسنة أو شابة في القبر، والله بدعوى أنه يؤنس وحشتها. أختي الفاضلة، الإنسان في قبره لا يؤنسه إلا عمله، إلا عمله بعد رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فالذي يؤنس الإنسان في قبره بعد رحمة الله عز وجل هو العمل، العمل الصالح. ولذلك الإنسان لا يحل أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد. ولما دفن شهداء أحد كان يدفن الرجلان والثلاثة، نقلوا بعد ذلك لأن الوقت كان هناك حرارة، وخشي النبي عليه الصلاة والسلام على جثث الصحابة، فأمر بأن يدفن، ثم نقل كما نقل جابر بن عبد الله نقل جثث والده إلى قبر مستقل. والعلماء ينصون على منع أن يدفن اثنين في قبر واحد، وهذه خرافة. والله يدفن طفل حتى يؤنس هذه المسنة أو هذا المسن، فهذا لا يجوز يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. زياد محمد من أستراليا يقول: يعني هناك وسيلة لمنع الحمل، وذكر هذه الوسيلة، ويقول: قد نستطيع إزالة هذه الأداة عند الحاجة، لأن الوضع الصحي لزوجتي ليس بالجيد لحمل آخر، وهو ليس بالخطير، لكن لا ينصح كما ذكرت الطبيبة. زوجتي عمرها 38 سنة، عندي 4 أولاد، وقد عملت زوجتي يعني عمليات للأجنة ماتوا في بطنها إلى آخره. يقول: هل يجوز؟ زياد محمد من أستراليا بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تستعمل مانع من موانع الحمل بما لا تتضرر به ما دام أن عنده إشكالات صحية وهناك نصائح من الطبيبات والحمد لله عندها أولاد، فيكون هذا المانع مؤقت. فأنت سألت يا أخي الفاضل عن المانع المؤقت، أنت شرحت طبعا المانع هذا، أي مانع من موانع الحمل المؤقت جائز، أهم شيء استشارة طبيبة حتى لا تتضرر المرأة، فيجوز ذلك أخي الفاضل بارك الله فيك. أبو سلمان من البحرين بارك الله فيه يقول الوالدة كبيرة في السن عندها مشكلة التهابات وسلس في البول، تصلي أحيانا يكون في بول على الثياب، وإذا حولنا يعني حاولنا ننبهها تزعل تتضايق منا، وقد تصل إلى أنها تحرم بيتي، هل علي شيء إذا تركتها؟ أبو سلمان من البحرين بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، ما ينبغي للوالدة أن تزعل ولا أن تغضب، لأن هذه صلاة وعبادة. يعني الآن إذا نبهت على شيء يتعلق بالدين وبالشرع وبالعبادة تغضب، يعني الإنسان يعني ينبغي له أن يشكر، يعني مثل الوالدة تقول جزاك الله خير نبهتني مثلا، لكن عموما على الوالدة بارك الله فيها ما دام أنها حريصة الحمد لله على الصلاة، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن إذا قضت حاجتها تضع شيء يمنع نزول أكرمكم الله البول على الثياب أو على البدن أو على بقعة الصلاة مكان الصلاة، يجب عليها أن تضع يعني شيء يمنع، والنساء يعرفن هذا الشيء، تعرف كيف تمنع مثل هذا الشيء، ولا يجوز لها أن تصلي وهي تعلم بأن هناك عندها سلس ينزل على ثيابها أو على بدنها أو على بقعة الصلاة، فنبهها. أو أبو سلمان لو تترك بعض البنات أفضل، يمكن الوالدة تصاب بإحراج منك مثلا، أختها مثلا، بنتها مثلا، زوجتك تقول لها يا عمتي مثلا، بهالطريقة ما دام أن الوالدة عصبية وما تقبل، تقول بأن لو قلت لها حتى بيت تحرم تدخله. النساء خلي الأمر بين النساء بارك الله فيك. الأخت أم مريم العامري تقول أبوي توفي وأمي في العدة، وهي تتابع برنامجك وقناة مكة والمدينة وتشوف رجال في التلفزيون، عادي ولا لا؟ أختي أم مريم العامري من السعودية، رحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. الجواب نعم، يجوز للمرأة المحادة أن يعني تنظر إلى التلفاز، يجوز للمرأة المحادة أن تكلم الرجال الأجانب مثلا إذا احتاجت إلى ذلك. يعني الآن لو وديتوها للمستشفى مثلا، وإن شاء الله الفال عنها بعيد، فال الشر بعيد عنها، الطبيب يسألها إذا كان طبيب مثلا، يكلمها. لو المحكمة احتاجوا الوالدة تيجي توقع على شيء مثلا، تروح تكلم القاضي، تكلم الكاتب مثلا. إذا الوالدة ما أحد عندها في البيت، تكلم المتجر تقول جيب لنا الشغلة الفلانية، يجوز. فرؤية التلفاز بالنسبة للمرأة المحادة ما فيها شيء، ما دام أنها تشوف أشياء طيبة ونافعة ما فيها شيء، ولله الحمد والمنة. سالم من الإمارات يقول عندي أخ على أي موضوع أي مشكلة ما يكلمنا لأيام وأسابيع ربما شهور، سواء كان الموضوع كبير أو صغير، ويقول بأن هذا تأديب لنا، علما بأن هذا الأسلوب يكرهنا فيه، ودائما ينتظر منا الاعتذار، ولما نعتذر وبعد يوم أو أسبوع أخطأنا نفس الخطأ يرجع لأسلوبه، هل علينا إثم أم الإثم عليه هو؟ سالم من الإمارات بارك الله فيك، أولا ما يجوز للإخوة والأخوات وللأرحام أن يكون بينهم مثل هذا النوع من التعامل القائم على القسوة والفظاظة والاستعلاء والفوقية والله أدبكم وشيء من هذا القبيل، ما ينبغي. الخطأ وارد، من من الناس الذي ما سلم من الخطأ؟ ذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا في كتابه العزيز وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ما يردون. يعني إذا كان واحد في العائلة ولا في الأهل جاهل وعنده يعني تصرف خطأ، أن أرد عليه على كل ما أخطأ؟ يعني إذا كان الأمر عام كيف بمن هو في الأسرة؟ والله جل وعلا يقول فاعف عنهم واستغفر لهم. والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك لا ينبغي هذه الفوقية والاستعلاء والنظرة الدونية للآخرين، والله أدبكم وكذا، خاصة الهجر هذا. يعني تخيل لو أن هذا الرجل هجركم فترة من الزمن، ثم قدر الله انتقل هو ولا أنتم إلى الدار الآخرة، كيف يلقى الله عز وجل؟ انتقل هو أو أحد هؤلاء الذين غاضبوه أو غاضبهم إلى الدار الآخرة، كيف يلقى الله؟ فلذلك هذا أسلوب سيء، ولذلك يجب أنكم تجلسون معه وتقولوا له يعني بأن هذا ما يصلح، وكما أننا نخطئ أن تخطئ أيضا، ونحن ما نتعامل معك بمثل هذا الأسلوب، ونحن أرحام، ونحن يعني بيننا وشيجة عظيمة جدا، ما ينبغي أن نسمح للشيطان أن يدخل يفرق بيننا. عموما أخي الفاضل، يعني هو سيكون الإثم عليه فيما لو إذا استمر في مثل هذه الطريقة، لكن أنتم لا تتعاملون معه بنفس الأسلوب اللي تعامل به معكم، لأنكم ستهبطون من سماء عقولكم إلى مثل هذا المستوى، ستتخلون عن أشياء كثيرة، فلذلك لا تقابلونه بنفس العمل الذي يعني قام به تجاهكم. أبو مازن من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول: جاء في الروايات أن سهيل بن عمرو وهو من فاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية قد أسلم وحسن إسلامه فيما بعد، لكن في قول الله تعالى في سورة الفتح تثبت له وصفا آخر: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذا وصف قائم إلى يوم القيامة، فكيف نوفق بين هذا النص مع القول بإسلامه؟ أبو مازن من العراق بارك الله فيك، وشكر الله لك على تدبر القرآن، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتفهمين المتعقلين المتدبرين لكتاب الله. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما في وجه معارضة ولا فيه شيء يدل على أن الحمية هذه باقية في نفس سهيل بن عمرو إلى يوم القيامة، ما أدري من أين أخذت هذا الشيء. الله عز وجل وصف حالة هؤلاء المفاوضين على وجه من أوجه التفسير، أن المقصود بهؤلاء الذين فاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وحصلت يعني قريش أرسلت أكثر من مفاوض، أكثر من مفاوض تقريبا 4 أو 5، استقر الحال في نهاية المطاف على سهيل بن عمرو، وكانت حمية جاهلية. أصلا سهيل بن عمرو هو خطيب قريش، هو خطيب مكة، هو الشخصية القوية المفاوضة، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وافق على كثير من الشروط ونظر إلى المصلحة الراجح. كثير من المشركين الذين أسلموا كان عندهم حمية الجاهلية، هل بقي يعني هذا معهم إلى يوم القيامة؟ فما أدري أخي الفاضل من أين أخذت يعني هذا الاستنباط. هو الله عز وجل وصف الحالة، لكن ما جاء فيها ذكر استمرارية الحالة، ولا يعني كثير من الصحابة الأجلاء الكرام الذين لم يسلموا، الذين كانوا قبل إسلامهم كان عندهم حمية الجاهلية، دفاع عن الأوثان، دفاع عن قريش، وثم لما أسلموا كفر الله عز وجل عنهم ما سلف من ذنوبهم ومن خطاياهم، وأصبحوا من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أخي الفاضل، لعل يعني هناك طبعا استنباط لم يكن يعني مستوعب للآية، أو قراءة مغلوطة مثلا في بعض التفاسير، وإلا هذا وصف لحالة المفاوضين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما خلص الأمر واستقر عند سهيل بن عمرو وقد أسلم ولله الحمد وحسن إسلامه. وتعلم بأن سهيل بن عمرو أخوه السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، التي لما مات السكران في الحبشة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام سودة أم المؤمنين، هذا هو أخو زوجها الأول، أخو زوجه بعد أسلم وجاهد في سبيل الله وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأخت أمة الله من ليبيا تسأل عن الغسل من الحيض، تقول: هل إذا استمر الحيض لمدة 9 أيام لا نغتسل إلا في آخره؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك؟ الجواب نعم، بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحيض معلقة بوجود الدم، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. فإذا كانت عادة المرأة 9 أيام ما تغتسل قبل 9 أيام بعدما ترى الطهر، والطهر يعرف بشيئين، قص البيضاء والجفاف التام اللي هو النقاء التام. إذا كانت تقولين أنا والله عادتي 7 أيام أو 8 أيام لكن يستمر الدم متصل إلى 9 أيام، نعم تجلسين العادة ما تغتسلين. إذا أنت كانت عادتك 7 أيام ثم رأيت الطهر ثم بعد الطهر نزل كدرة أو صفرة أو إفرازات مثلا، هذه ليست بشيء، تغتسلين وتصلين بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بيعني شروط قبول الأسئلة، وهي ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد طبعا ويكون مختصر لأن الأسئلة كثيرة. إن شاء الله نلتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.